بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الغريب. الثالث: الغريب لغة هو صفة مشبهة بمعنى البعيد، يقال كلامه غريب أي بعيد من الفهم. واصطلاحا هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، ولا نحتاج أن نزيد وألا يقل العدد عن ذلك لأنه ما في بعد الواحد، صح؟ وينقسم إلى مطلق ونسبي وسيأتي. قال: مثال الحديث الغريب حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. الحديث متفق عليه، ورواية البخاري بالنيات، لكن المتفق عليه بالنية. تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به عن عمر علقمة. من هو علقمة؟ ابن وقاص الليثي. وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم وهو التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. ومن هو يحيى بن سعيد؟ الأنصاري، نعم، القطان نازل. ثم اشتهر بعد ذلك. إذن أقل طبقة فيها واحد. طيب، فإذا زاد في الطبقات الأخرى لا يضر. في هذا الباب، في باب أخبار الآحاد، الأقل يقضي على الأكثر أم الأكثر يقضي على الأقل؟ الأقل يقضي على الأكثر. يعني إذا وجد في طبقة واحد والطبقات الأخرى فيها من 5-7-10 يقال له غريب. قال: فائدة: الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب الضعف. طيب، ما فائدة هذا التقسيم وذكر هذا النوع؟ التمييز بين الأنواع والترجيح عند التعارض. فقد يأتي حديث له طرق بعضها غريبة وبعضها عزيزة وبعضها مشهورة، فقد نرجح الرواية المشهورة ونقدمها على الغريب. طيب، لكن ليس كل غريب ضعيف، إلا أنهم يقولون الغرائب الأصل فيها والغالب عليها ماذا؟ الضعف. ما معنى هذا؟ معنى أن الأحاديث الصحيحة هي التي يتناقلها المحدثون ويتواردون على التحديث بها، لكن حديث ما وجد إلا عن شخص. طيب، أين الأمة؟ أين العلماء؟ أين المحدثون في زمن هذا الراوي؟ لماذا لم ينقلوا هذه الرواية؟ هذا يشكك، يجعلك إيش؟ تجعل الغريب هذا تحت المجهر، لابد تبحث فيه هل هو صحيح أم ضعيف. يعني مثلا لو حصل شيء في صلاح الدين ولم ينقل إلا واحد من الطلاب، كل الناس يقولون حصل في صلاح الدين كذا، من الذي قال لكم؟ قالوا فلان. طيب، بقية صحاب صلاح الدين ما تكلم أحد ولا نقل أحد ولا ذكروا هذا القصة، هذا يقع في النفس أن هذا ربما أخطأ لأنه واحد، أين البقية؟ فلهذا الحديث الغريب كما قال بعضهم لا يأتي بالغريب إلا الرجل الغريب. وأما إذا كان الحديث قد نقله فلان وفلان وفلان والإمام الفلاني والثقة الفلاني والصدوق الفلاني وإلى آخره، فهذا مما يجعل النفس تطمئن لهذا الحديث أنه صحيح. ومع ذلك لا يضعف الحديث بمجرد هذا الكلام، لا يضعف الحديث بمجرد هذا الكلام، فإن حديث الأعمال بالنية غريب وهو في البخاري ومسلم. قال: التواتر. ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا، أي ثاني ما في اللف وهو قوله بالانحصار، فإنهم يسمونه المتواتر. وهذا من مما يذكر في علوم اللغة والبلاغة، اللف والنشر. اللف والنشر، ما معنى اللف والنشر؟ أن يأتي بمقدمة ويرتب فيها بعض المسائل أو المواضيع، ثم يأتي بعد ذلك يشرحها. فإذا شرح الأول فالأول، يعني بدأ يشرح الفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية، هذه المقدمة مع الشرح يسمونها لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. فإذا ذكر مسائل ثم بدأ يشرحها وعكس فيها، بدأ يشرح الأخيرة ثم الثانية، ثم هذا يسمونها لف ونشر غير مرتب. أي ثاني ما في اللف وهو قوله بالانحصار، فإنهم يسمونه المتواتر. وقد تقدم تعريف المتواتر وشروطه. وقوله ترى به علم اليقين، هذا فيه أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، ويسمونه أيضا العلم اليقيني، علم اليقين أو العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وهذا هو الحق به قال الجمهور. يعني لو أن إنسان قال لك خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هل تستطيع أن تقول لا هذا ليس صحيح؟ لا، لأن هذا خبر متواتر. قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، وبه قال إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو الحسين البصري من المعتزلة وكذلك الكعبي والرازي، وقولهم مرجوح. وغالب الأشاعرة والمعتزلة عقلانيون، فالمسائل التي يجدون فيها مساغا لإدخال العقل لرد الأقوال الصحيحة يدخلون. قال المشهور والمستفيض، انتهينا من التقسيم أحاد متواتر، الأحاد مشهور عزيز غريب. الآن هنا مسألة وهي دخول في تفاصيل متعلقة بالمشهور ودخول في تفاصيل متعلقة بالعزيز. قال بشرطه أي المتواتر، وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام من قال هذا المستفيض نسمى، ثانيهما له العزيز واسمى، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. هذه مسألتان. قال قوله بشرطه أي أن المتواتر يفيد اليقين بشروطه التي تقدمت، وأفرد الناظم الشرط هنا على إرادة الجنس بشرطه أي بشروطه، فهو من المفرد المضاف الذي يفيد العموم. وقوله أول الأقسام أي في اللف، وقوله فالأول المروي بفوق اثنين وهو قوله، وهو الذي سماه المحدثون مشهورا، وقد تقدم تعريفه وسمي بذلك لظهوره كما قال البقاعي. لماذا سمي مشهور؟ قالوا لظهوره. من الذي قال هذا؟ البقاعي صاحب كتاب النكت الوفية. قال السؤال هل المشهور هو المستفيض أم أن بينهما فرقا، لأنه قال هنا من قال وفي الأعلام من قال هذا المستفيض، يعني في أعلام أهل العلم والأئمة من قال المستفيض هو المشهور نفسه. قال عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين أن المشهور هو المستفيض، سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا، هذا القول الأول وهو قول أكثر. ومنهم من فرق بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وما بينهما سواء، والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما كان أوله منقولا من الواحد كحديث الأعمال بالنيات. ومنهم من قال طيب القول الثاني ما هو؟ القول الثاني في التفريق بين المستفيض والمشهور. الآن المشهور كم عدد رواته؟ ثلاثة فما فوق إلى حد التواتر. طيب الفرق بينه وبين المستفيض على القول الثاني أن يكون مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أول السنة ثلاثة، وسطه ثلاثة، آخره ثلاثة، يعني فيه تساوي. هذا يقال يعني هذا يقال له مستفيض. وإن حصل غير ذلك، كيف حصل غير ذلك؟ يعني وجد في سنده ثلاثة فحكمنا عليه بالمشهور، لكن في طبقات في مئة في خمسين في ستين في ثلاثين، يعني انتقل لكنه في الأصل مشهور، هذا لا يقال له مستفيض. هذا القول الثاني. ومنهم من قال بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذلك قال الصيرفي والقفال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد، يعني هذا القول جعل المستفيض والمتواتر سواء لا ينظر إلى العدد. بل قال الماوردي إن المستفيض أقوى من المتواتر. طبعا هذه الأقوال في الفرق بين المستفيض والمشهور لا تغير من الحقائق، لا تغير من تعريف المشهور ولا من تعريف المستفيض، لكن هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات للأئمة، ومعرفة اصطلاح الأئمة مهم، وإلا فإنهم يقولون ماذا؟ لا مشاحة في الاصطلاح. طيب فلو قال قائل ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ أسهل الأقوال أنهما بمعنى واحد، لأن هذا من الشهرة وهذا من الاستفاضة، وهذا من الاستفاضة بمعنى أن الخبر انتشر واشتهر فهما بمعنى واحد. قوله ثانيهما له العزيز واسمى أي ثاني أقسام أخبار الأحاد العزيز، وقوله واسمى أي اسم وعلامة، وقد تقدم تعريف قوله ليس شرطا للصحيح فاعلمي إلى آخره، فيه أنه لا يشترط العدد في الحديث المقبول لا العزة ولا غيرها، وخالف في هذا بعضهم، فمن تلك الأقوال المرجوحة. الآن الحديث حتى يكون صحيحا هل اشترط أن يكون عزيز وإلا ما هو صحيح؟ هل يشترط أن يكون مشهور وإلا ما هو صحيح؟ لا، لا يشترط هذا. ما هو الذي اشترط في الحديث الصحيح؟ الخمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، تمام ضبطهم، عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب، اتصال السند بالرواة ولو كان واحدا يكفي، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. لكن هناك من قال في هذه المسألة بأقوال مخالفة، وقد رد عليه الصنعاني بقوله: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، سواء كان الصحيح الحديث الصحيح أو شرطا للصحيح البخاري ومسلم. فليس شرطا للبخاري ومسلم، وليس شرطا في الحديث الصحيح أنه لا يكون صحيح إلا إذا كان عزيزا، لا، قد يكون غريب. وليس شرطا أيضا للبخاري ومسلم، لأن هناك أحاديث غريبة في البخاري ومسلم وفردة، مثل حديث الأعمال بالنيات. طيب، المخالفون في هذه المسألة: الأول أبو علي الجبائي، قول أبي علي الجبائي أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافق الظاهر كتاب، أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم، وإليه يوم كلام الحاكم وافقه البيهقي. وافقه ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول إبراهيم بن علي، وجزم بذلك البيضاوي. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، يرد عليه بحديث إيش؟ إنما الأعمال بالنية. الثاني قول الجاحظ من المعتزلة، يرى أن الخبر لا يصح إلا إن رواه أربعة، يعني في أقل طبقة. الثالث الميانجي، ويقال له الميانشي، صاحب رسالة ما لا يسع المحدث جهله، حيث قال إن شرط الشيخين، وانتبه لهذا الفرق بين قول الميانجي وقول الذين قبله. الذين قبله قالوا هو شرط إيش؟ اشترطوا في الصحيح، في الحديث الصحيح، ما تكلموا عن البخاري ومسلم. لكن الميانجي كلامه عن البخاري ومسلم، قال إن شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. طيب، هذا قول الميانجي. طيب، هناك أحاديث انفرد بها بعض الصحابة وهي في الصحيح، فهل معنى أنها ضعيفة على هذا القول؟ مثل حديث سيد الاستغفار، أخرجه البخاري ولا ما أخرجه؟ كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، شداد بن أوس. على هذا التعريف هذا ما هو على شرط البخاري. طيب، قال الحافظ: فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه، وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعده. والشيخ الألباني علق على هذه الرسالة ما ليس على المحدث جهله بأن فيها فوائد، ونبه في بعض المواضع أن الكتاب فيه أخطاء، أن صاحبه أخطأ في مسائل، ومنها هذا. يعني الحافظ يقول هذا الذي اشترطه الميانشي أنه من شروط البخاري ومسلم ليس موجود في البخاري ومسلم، لو قال قائل أنه ليس موجود لما أخطأ. الرابع، صرح القاضي أبو بكر بن العربي أن العزيز شرط البخاري، يعني أن البخاري لا يخرج في صحيحه حديثا إلا إذا كان في أقل طبقة من طبقاته راويا. ابن العربي يقول هذا شرط البخاري، وتقدموا إلى هذا القول بعض المحدثين كما حكاه الجويني عنهم. ويرد على ابن العربي ومن معه بأول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري فإنهما غريبان. حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا غريب، رواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير فقط. وحديث إنما الأعمال بالنية رواه عن عمر بن علقمة فقط، فكيف يقول اشترط أن يكون عزيز؟ يرد عليه بأول حديث وآخر حديث. فائدة، ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، يعني وبعضهم حمل كلام ابن حبان على أنه يقول العزيز غير موجود، أنه يقول العزيز غير موجود. طبعا ابن حبان ما قال العزيز غير موجود، لكنه قال بهذه الصيغة اثنان عن اثنين. قال الحافظ: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، فيمكن في أي عقلا ونقلا أن يسلم، يعني إذا كان مراد ابن حبان أنه لا يوجد حديث من أوله إلى آخره اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين بهذا الصيغة من أول السند إلى آخره، فممكن أن هذا لا يوجد. وأما صورة العزيز التي حررناها في أقل طبقات راويان فموجود بأن لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين عن أقل من اثنين. إذن من الذين خالفوا في باب العزيز؟ جماعة: أبو علي الجبائي ومن معه، الجاحظ، الميانجي، أبو بكر بن عربي، الذين تكلموا عن العزيز وقالوا هو شرط البخاري أو تحدثوا عنه أنه في الصحيح الصحيحين هو الميانجي بن العربي. أما الجاحظ والحاكم والجبائي فيقولون هذا هو شرط الصحيح وليس شرط البخاري ومسلم، وكله مردود، كله مردود. فلا يشترط، يقول هنا الحافظ في النكت كما في الحاشية هنا عندكم، قال الحافظ: لا يعرف عن أحد من الأئمة التصريح باشتراط العدد في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح صفحة 35، لا يعرف عن أحد من الأئمة التصريح باشتراط العدد في الحديث الصحيح إلا أن النفس، يعني إذا وجدت الحديث من طريق راو واحد تتشكك فيحتاج إلى بحث وإلى نظر لعل هذا الراوي أخطأ. ولهذا يقول أهل العلم الأصل في الغريب إيش؟ الضعف. لكن أننا نقول أنه شرط لا يكون غريب هذا ليس بصحيح، فقد أخرج الأئمة أحاديث كثيرة وهي غريبة تفرد بها بعض الرواة لكنها ليست بضعيفة. طيب اكفينا هذا، بارك الله.